الرحمن الرحيم. صلى اللهم على خير خلقك محمد وعلى آله وسلم من اللعنة الدائمة على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال رحمه الله تعالى: ويشترط في حج الإفراد. بالنسبة لتلك المسألة عدم الخروج من مكة، هي الروايات الموجودة، لعلك أنت مقصودكم هذه الفتوى، مسألة أنه لا تدخل مكة إلا معتمرا، فلذلك أنه لابد إذا أردت أن تخرج تدخل في شهر لاحق باعتبار أنه لكل شهر عمرة، لعل مقصود هذا المعنى. ما أدري، أكون حابب مراجعة. إذا كان الروايات اللي بتحكي أنه أنت محتبس بالحاج، أنت مرتهن بالحاج، هذه الروايات فيها بحث هذه على ماذا تدل، لأنه أنا بحسب ما فهمت من سماحة الشيخ أنه لعل المقصود أنه حرمت حتى الخروج ولو خطوة مثلا، يعني واحد مفروض هذا حدود مكة ادعس خطوة خارج مكة حرام. هذا الكلام لسه ما أدري إذا موجود فتوى واحد يراجع دليلها فعلا. إذا واحد يراجع دليلها فلا في إذا واحد يراجع دليلها لا بأس هذه الفتوى. أما الروايات محتبس بالحج وأنت مرتهن بالحج، هذه واضحة في الروايات أن أنت إذا بدك تحج فلابد أنك إذا اعتمرت وخرجت منها لابد أن تعود معتمرا وعمرة في شهر ثاني، وموجود هذا البحث مفصلا في محله. فعلى كل حال هي الفتوى اللي نقلت العالم مستندة إلى كيف نفهم هذه الروايات، وأنها في مقام بيان حكم تعبدي خاص من عدم خروج من مكة. طبعا قد يبينوها على هذا الأساس حكم تعبدي، بس أنا مقصود أنه في هذه الروايات عندنا بأخبارنا. أما بالنسبة لما نحن فيه، يشترط في حج الإفراد النية والمراد بها نية الإحرام بالنسك المخصوص. هذا المطلب هو بواقعه سبب عبارة مطروحة في كلمات الفقهاء عندما ذكروا مثلا مثل حج الإفراد مثلا، لأنه الإنسان بحج الإفراد أول نية إحرام هي نية إحرام الحج، بخلاف حج التمتع فإنه تكون نيتك ماذا؟ للعمر. فإذا أنت عندما تنوي الحج الإفراد عندهم كلام فيما بينهم، لأنه بالنتيجة الحج هو عبارة عن مركب من أجزاء، عبارة عن وقوف في عرفة، في المشعر، في المبيت في منى، رمي الجمرات، الطواف، صلاة السعي وما شاكل ذلك. فهذه أفعال مركبة للحج كلها عبادات. لا إشكال بأن كل عبادة من هذه العبادات على قاعدتهم تحتاج إلى ماذا؟ إلى نية. فأنت عند الإحرام تحتاج إلى نية، عند الوقوف في عرفة تحتاج إلى نية، إلى آخر الأعمال الحج. لكن في عبارات لبعض الفقهاء ظاهرة أنه مضافة إلى النية التجزئية لكل فعل من الأفعال تحتاج إلى نية ماذا؟ إجمالية. يعني تحتاج في نيتين، تحتاج نية إلى تمام أفعال الحج، وتحتاج نية إلى كل جزء من أجزاء أفعال الحج فعلا. العبارات جملة من الفقهاء ظاهرة بهذا المعنى، لكن الشهيد الأول في الدروس
بس لحظة
نية إجمالية عبارة أنه أريد أن أتي بالحج بتمام أجزائه، ثم حين بعد ذلك كلما تأتي بعمل تنوي له نيته الخاصة فعلا. في عندك نية إجمالية وعندك ماذا؟ نوايا تفصيلية فعلا. وهذا يمكن بيفتي فيه بعض القريبين العصر من المراجع رحمهم الله تعالى. في عندنا هذا توضيح لموضوع النية في الحج، وفي عندنا مطلب آخر يقول لا، بأنه أصلا ما تجب عليك إلا النية التجزئية، ما عندك شيء اسمه ماذا؟ نية الحج. ومن هنا عندما قال العلماء يشترط في حج الإفراد من النية، أو يشترط في حج الإفراد الإفراد النية، عندما يعبر العلماء يشترط في حج الإفراد النية، ما مقصودهم من النية؟ هل مقصودهم النية الإجمالية مضافة إلى النوايا التفصيلية أو لا؟ باعتبار لا تجب النية الإجمالية، فالمقصود من النية هنا شيء آخر. ما يريد التنبيه عليه الشارح في هذه العبارة حيث أشار لهذا الخلاف أن الشهيد الأول في الدروس لا يفسر النية بمعنى النية الإجمالية، ويرى أن النية المقصود من يشترط في حج الإفراد النية المقصود منها النية ماذا؟ نية الإحرام، هي أول أفعال الحج، هي عبارة عن الإحرام.
نية الإحرام وبعدين مثلا نروح طواف نية
بالي بس 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 هم ما ذكروا، يعني خصوا نية الإحرام بالذكر عن دون سائر الأفعال. إن قلت لماذا خص نية الإحرام بالذكر دون سائر الأفعال؟ قيل لك لأن الإحرام هو الركن الأعظم المستمر في تمام أفعال الحج. قيل باعتبار أن الإحرام له أعمال كثيرة، باعتبار أنه فيه ماذا كتير نواهي وحرام وكفارات ومشاكل ذلك. وقيل باعتبار أن الإحرام في حقيقته ليس إلا نية، باعتبار أن حقيقة الإحرام أن تحرم على نفسك أو توطن نفسك على ماذا؟ على ترك المحرمات. فالإحرام في حقيقته نية، فذكر نية الحج وقصد منها نية الإحرام للحج باعتبار ماذا؟ خصوصية لنية الإحرام، ولا في الحقيقة هم ماذا مقصودهم؟ نية لكل جزء من أجزاء الحج فعلا. لأنه ما في دليل على، لأنه دليل أن هم يقولون لأنه لا دليل على اعتبار النية المجموع ثم نية الأجزاء. لا دليل على اعتبار نية المجموع مضافة لنية الجميع، أن النية واحدة، أما أنه يجب عليك نيتين، نية للمجموع ثم نية للأجزاء، هذا لم يثبت بدليل. وهذا اللي أشار له الشهيد الثاني عندما يقول وهذا عندما يقول الشهيد الثاني وفي وجوبها النظر أقربه العدم، والذي اختاره المصنف في الدروس الأول اللي هو عبارة عن ماذا؟ أن المطلوب منك نية الجميع دون نية المجموع، لأن المطلوب نية المجموع ثم نية الجميع. إن قلت طب طالما المطلوب نية الجميع لماذا ذكروا الإحرام بالخصوص؟ قيل لك ذكروا الإحرام بالخصوص لأجل هذه النكات الثلاثة. طبعا الماتن بالشارح بالمسالك ذكر نكتتين، هنا في الكتاب أضاف نكتة ثالثة فعلا. طبعا بحث النوايا بالعبادات ومشاكل ذلك مطروح في محله، أنه قديش بالروايات واقعا استفاد مباحث النية. نحن عادة إذا أردنا أن نستفيد اعتبار نية القربة في أي عبادة من العبادات عندنا دليلين عادة، إما دعاوى الارتكاز المتشرعي والضرورات الفقهية ومشاكل ذلك، وإما دعاوى وجود بعض الروايات بس. وهم العلماء في هذا البحث حاولوا يستفيدوا من بعض الروايات إنوي بها العمرة، مع أنه مش واضح أنه إنوي بها العمرة إنه يشترط فيها ماذا. قال لي ما مبين لك تمييز، هذا مو من باب ماذا؟ مو من باب اعتبار النية. بس على كل حال هذا بحث ينبغي أن ينقح في محله، أنه
نية الوجه
يعني. نية الوجه أحسن كما مصيبة نية الوجه. وعلى كل حال مو بحثنا هنا. قال ويشترط في حج الإفراد النية، والمراد بالنية
حين شيخنا نقدر نسري هالكلام حتى للصلاة نقول ما يصلح ملازم تنوي المجموع بس الأجزاء.
إيه بي لا بأس، بس أنت عادة ما تنوي المجموع تنوي الأجزاء.
بس شيخنا أنا هذا سؤالي، ليش ما قال إن خلاص ننوي المركب خلاص؟
إيه وماش واضح
ملازم الأجزاء
مش الهجم مش
عارف. يعني هو قال هو غاية دليلة إنه لازم بس نية واحدة،
هذه النية الواحدة. هم جوزوا ذلك حتى في فيش مركب مثل موضوع شهر رمضان، فاكتفوا بنية واحدة قبل
الشهر.
إيه ما في مشكلة، هذه المباحث النية ينبغي أن واحد آخر شيء نقحها، أنه أنت ما لنا مطلوب منك ماذا النية بذاك المعنى الاستحضاري ما أدري إيش، مطلوب منك أنك عندما تأتي بالعمل إذا دقوه قال ماذا تفعل؟ أقول أقف لله، أحرم لله، أصلي لله، أعطوف لله ومشاكل ذلك. أما أنه مشترط فيه في كل ما آتي أنت على آخر شيء ليش عم بتدور حول الكعبة؟ ليش أنت عم بتدور حول الكعبة؟ لأنه من باب
تتمشى
يعني وقت مشى بهالعركة يعني كمان على كل حال بعد مشى على الكورنيش على كل حال فعلا. لذلك أصل مقصودي أنه بعض الأحيان الخوض في هذه المسائل الفقهية وقول الناس تحتاجون إلى شو تحتاج إلى النية، شو عم بسوي أنا
ليه؟
واقعا إيه أنت قل له أنك أنت شو يسوي هنا؟ انت قل له شو جاي تسوي هون؟
علمني
شفنا البعض شنو هي الصلاه اللي ما تزياره بدي بلجع عم لك انت واسوي شيء بس واحد يعني جاي تسوي يعني جاي تلعب ولا تدور ولا تفرج على الناس ولا وش تسوي ولا تركض بين الصفا والمروه
في قيد زائر اللي هو تذلليه
ها
قصد التذلل
احنا ما اشترط في العباده قصد التذلل
هذا البعض اشترط
مين هو اشترطه
ربع الفلاسفه
بالي لا باس قصد التذلل لا لله
ان يضيفه اضافه تذلليه
ايه لله يعني بعد الاضافه التذلليه هو قال تذلليه في عباره كذا تذلليه شيش كلمه تذلليه
عباده
عباده قصده عباده يعني تذلليه هيك عباده تذلل اذا مقصودك هكذا لا باس هي لك ما كل عباده تذلل يعني كل ما تقصد انت تعبد شخص انت عم تتذلل له اخر شيء فسهله ان شاء الله
قال
بس ما يغفل عن النية
أتى بأعمال حج التمتع يعني عادي ولا
كيف عادي
ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقصد
معناه أنا أطوف لله وقف بعرفات الله.
هذا بحث آخر مرتبط بموضوع اعتبار التمييز في العبادات. عندنا بحث في الفقه عندنا بحثين بالفقه. بحث الأول، هل يشترط في صحة العبادة أن تقصد عنوانها التي سماه به الشارع أو لا؟ يعني مثلا أنت إذا أردت أن تصلي الظهر لابد أن تقصد الظهر التي عنوانه الشارع بعنوان الظهر أو لا. هو بعض المراجع مثلا أقل أنا شايفها بكتاب الفتاوى الواضحة للشهيد الصدر، ذاكر اعتبار على ما بذهني أنا بالفتاوى الواضحة أنه لابد أن تقصد العنوان الذي سماه به الشارع إذا اعتبرت نعم الموقع منك اسمه، إذا اعتبرت بكل العبادات. وعندك المطلب الآخر هو التمييز، إذا كان من ذمتك مشغولة في أكثر من فعل من الأفعال فلابد أن تميزها. إذا هذا التمييز لابد منه على كل حال، لأنه فعندك إذن عندك مسألة أنه لابد أن تقصد العنوان أو لا. نحن إذا من يؤمن بهذه الأمور لابد، على كل حال هي مسألة مرتبطة بالنية، لأنه أنت عندك بالنية عندك بحث قصد القربة، عندك بحث قصد العنوان، عندك قصد التمييز، وعندك قصد الوجه،
وعندك
هي قصد القربة قصد الأمر، وعندك ال شو اسمه هذا بعد فيه قصد الأمر وقصد القربة. قصد القربة أحد مصادقها قصد الأمر، لأن هي قصد القربة مولانا العزيز يمكن أن تقصد القربة عن طريق قصد امتثال الأمر، يمكن أن تقصد القصد القربة عن طريق أنه لله، أو تقصد القربة عن طريق أنه فيه ملاك يحبه الله، أو أنه محبوب لله تعالى. فيك أكثر من طريقة لقصد القربة، واحد منهم قصد الأمر لي أوقع فيه مشكلة في علم الأصول، حيث قالوا لا يمكن للشارع أن يقول صلي بقصد امتثال الأمر مع أنني قلت الآن عادي. فعلى كل حال لا يمكن للشارع أن يقول ماذا صلي بقصد امتثال الأمر مرة ثانية، سبحان الله قلتها كمان ما أدري أنا بعمل محال. فعلى كل حال هم قالوا أنه لا يمكن أن تقول صلي ثلاث مرة تطلع ما صارت. فعلى كل حال باعتبار أنه يستحيل أن تقول صلي بقصد امتثال الأمر فوقع بإشكالية.
بس ليش قصد امتثال الأمر هو قربة؟
ليش هو قربة؟ لأنك تقصد أن تتثل أمر مولاك، هذا تقرب إلى الله تعالى. أنا لماذا تصلي؟ أصلي لابتسالا لأمر مولاي. لذلك هم هناك في ذاك البحث قالوا فرق بين أن تقول أصلي خوفا من الله تعالى، هذا مش قصد امتثال الأمر، هذا ليس في قربة، أو أصلي لأجل الجنة، ما أن هذا قصد أمر. لكن إذا أصلي بقصد امتثال الأمر طلبا لثوابه، وصلي بقصد امتثال الأمر خوفا من عذابه، هذا يصبح ماذا؟ عبادة. لذلك هذه النقطة مطروحة أن في كلمات العلامة الحلي عندما أبطل عبادة من يصلي طلبا للجنة وخوفا من النار، هذا مو عبادة لله تعالى. هذه لا صحيح كلام دقيق بس بلا شيء، ما في واحد مؤمن بيسوي هكذا، يعني فيش واحد هو تعامله أنا أمتثل أمر الله خوفا من النار، أمتثل أمر الله طلبا له، هو ما عندوش مشكلة بهذا، هو مشكلته أن تكون ابتداء ماذا؟
خوفا
من امتثال أمر الله، بس أنا خايف من النار.
لو ما في عقاب لو
ما هم قصدهم هذا المعنى، إيه معهم حق
يعني مو على نحو الدار
بالي، أحسنت. لذلك فهم كلماتهم يحتاج إلى دقة، لأنه بعضهم ينسب إلى العلامة الحلي كلام، ما قاله هو، ما قصده هذا المعنى اللي قد تفهمه أنت، أنه مقصود أنه العلامة الحلي نفى عبادة
التجار
وعبادة العبيد وعبادة التجار، لما نفاه وشو رغبة ورهبة شو وين يروح بها بالقرآن هذه، ولذلك بيّنها بتفصيل صاحب الجواهر رحمه الله تعالى هذا المطلب. ها بلي هذه الطولية، هذه الداع، هذا اللي سماها سمحت الشيخ الفيلسوف وحاشا لله سمحت الشيخ حفظه الله بالداعي فعلا. على كل حال هذا أبحاث النية. ها أي فخرية بعد ما يبينك مطالب جواهر الكلام فعلا.
لا
لا لسه ولا بعد 100 سنة قال كما يستغنى عم بيقول لك علامة حلي بقلي ابن البراج علامة حلي بعد فجواهر جواهر. على كل حال بعتذر أني قلت الجواهر. قال يشترط في حج الإفراد بس مقصودي أنا كله عذرا أن هذه الأبحاث كلها فيك جمعها في مكان واحد وتنقحها وتعمل منها قواعد يعني فعلا. فيلا اشتغل بفضل تكع على الله.
مباحث النية يعني.
مباحث النية وجيب عبارة ابدأ بالعبارة بعبارته للشهيد الثاني انه كيف هن خربوا كثير من الامور بطرحوا مباحث النيه ومشاكل ذلك ومساله والشريعه اسهل من ذلك، وبعدين يجيب عبارته للحدائق وهيك للعلماء
بعدين جواب لما رد على الحدائق،
بعدين تبين ترد على الحدائق جواب لانه رد على الحدائق نرد على الجوال نرد على الحدائق. ويفترض في حج الإفراد النية والمراد بها نية الإحرام بالنسك المخصوص، وعلى هذا يمكن الغنى عنها بذكر الإحرام. شفت العبارة؟ فالمراد بها ماذا؟ يعني مراد بالنية الحج نية الإحرام، وعلى هذا يمكن الغنى عن نية الحج بذكر ماذا؟ نية الإحرام، كما يستغنى عن باقي النيات بأفعالها. فقل أنت ما قال لنا يشترط نية الطواف، قل يشترط الطواف، يجب الطواف، والطواف أحد أركان ماذا؟ النية. ووجه تخصيصه يعني ووجه عم يرد الإشكال
بالذكر.
وجه تخصيص النية بالذكر يعني تخصيص المات المفروض
المات
ما عرفته ما قلته أنا عطيت علي
مصنف يعني شارح
مصنف يعني شارح ماشي
مصنف الروضة
حسب مصنف ماذا تريد وجه تخصيص الماتن
هو قاعد يتكلم صاحب
الروضة الدلال وجه تخصيص الماتن أنه ركن أنه الركن الأعظم ليش هو الركن الأعظم بينها باستمراره ومصاحبته لأكثر الأفعال ليش أقل أكثر أنه بعد ما تحلق
في كذا أنت مو محرم
أي بالي لا بعد الطواف والسعي آخر وقت بيكون عندك أنت يعني بتحل كل شيء بعد طواف النساء طواف النساء طواف النساء بعدها خلاص تحل من كل شيء فبتبيت بمين عادي يعني ما بتكون مسائل
المين
ها
بعد الحلق لا احرام
بس ما هو تحرم عليه النساء والطيب
بس هو الاحرام
هي ممكن معك حق بس تحرم عليه بعض الامور يعني تعال نعبر ما هي بالي وكثرة احكامه بل هو في الحقيقه شوف العباره هذه الثالثه ما ذكرها بالمسالك تلك ذكرها في المسالك الجزء المفروض الجزء الثاني صفحة 194 ما أدري أنا كله أنا واقعا يعني عم بتكلم من ذهني قد يكون كله غلط واشتباه قد يكون كله اشتباه باشتباه يعني سبالي ذاكرها بنفس الروضة عند الحديث عن باب الطهارة في مسألة قصد الوجه وشوف بالمسالك في شيء موجود بالمسالك يكون له أنه أغلب النصوص خالية عن هذا ومشاكل ذلك أعطيني أنا أطلع لك يا إسا إذا بدك نو نو بالطهارة بالوضوء
صحيح
يا أخنا
في الصوم
يقولوا خليني خلينا كيف بدي أسمع وبدي أقرأ وبدي أركز مع الشيخ محمد خليني بس ركز هالفكرة بس بخدمتك يعني واجبات الوضوء 76 في عنده عبارة هنا وفي عنده عبارة بالمسالك هو عبارته هنا فقط لعدم وجود دليل عليه ما ذاكر أكثر من ذلك يعني فقط استشكل على تفاصيل بالنية ما ذاكر أكثر من هذه العبارة هنا سبالي عنده عبارة في شيء مكان آخر على الجملة شو كان باك تقول شيخ جعفر
كنت أقول إن في الصوم يقول تكني الإجمالية
بالي وكثر بالي إيه لا تكفي النية الإجمالية إنه بس تسأل عندما تقول لماذا أنت لا تأكل ولا تشرب لأني صائم لأني لا لله تعالى صوم لله إيه شو بدك أكثر من ذلك بحيث أنك أنت في كل يوم
قلت ما في دليل على النية الإجمالية
لا مقصودنا في دليل على النية الإجمالية مضافة إلى النية التفصيلية بحيث تعتبر نيتين مش المقصود عن النية الإجمالية مطلقا إذا أنت تستغني بالنية الإجمالية عن التفصيلية لا مانع عم نحكي أنه لابد منهما معا وكثرة أحكامه بل هو في الحقيقة يعني بل هو
الإحرام
طيب بل هو الإحرام في الحقيقة عبارة عن النية لأن التوطين النفسي على ترك المحرمات المذكور لا يخرج عنها إذ لا يعتبر يشرح لي شو قصده العبارة لا سهلة شو هي يريد يقول بأنه أنت عم بتقول أن الإحرام نية شلون يكون الإحرام نية ما النية فقط ماذا تحدث لحظة ثم تزول والإحرام أمر ماذا قلت لنا من شوي أمر مستمر فكيف تقول بأن الإحرام نية؟
لازم استحضار.
تفتوا النكتة؟ عيد العبارة. الإحرام أليس عملية مستمرة كما قال لنا الماتن أن الركن الأعظم لاستمراره؟ فالإحرام فعل مستمر. ثم يقول لنا في الجواب الثالث ماذا؟ بل حقيقة الإحرام نية، النية تحدث لحظة مو تبقى مستمرة كل الوقت. شلون هذا؟ يقول لك الماتن رحمه الله تعالى النية لا تعتبر وجود استدامة، بل النية ليست إلا ماذا؟ إلا عبارة عن هذا توطين النفس على ترك المحرمات، هذا الأمر الحدوثي ثم يبقى حكمها فعلا، وإلا هي بالواقع لا يجب التوطين لا يجب التوطين الاستدامة، بل المطلوب منك ماذا؟ أصل توطين النفس على ترك المحرمات فعلا، ويجب عليك أن تبقى موطنا نفسك كل الوقت بحيث كلما سئلت تقول أنا محرم، لا، بيكفي أنك تنوي فقط وتوطن نفسك على ترك المحرمات حتى يصدق عليك ماذا؟ أن محرم. إذا أردت أن تعبر تعبيرا أدق نقول الإحرام مستمر حكما مو مستمر حقيقة. حقيقة الإحرام هي عبارة عن ماذا؟
نية،
هيدي النية لترك المحرمات لله تعالى، هو توطين النفس. أما بقاء الإحرام يكون بقاء حكميا مو بقاء حقيقيا، هذا الذي أشار بقوله بل هو في الحقيقة عبارة عن النية، لأن توطين النفس هو حدوثي على ترك المحرمات المذكورة لا يخرج عنها، يعني عن النية، إذ لا يعتبر الاستدامة، لا يعتبر أن تبقى موطنا نفسك كل الوقت بحيث تكون مستحضرا لكف النفس عن المحرمات.
يشترط في الاستدامة
ما يقول لك، بل هو حقيقة عبارة عن نية.
فيقول شلون تقول الإحرام الذي يشترط فيه الاستدامة هو نفسه النية التي لا يشترط فيها الاستدامة؟
لا، ما خلصنا الجواب على الإشكال، شو بك أنت؟
هذا شنو تقول فيه؟
هكذا أن الإحرام لا يعتبر فيه الاستدامة،
حتى الإحرام تقول ما يشترط فيه.
ليه؟ فالإحرام هو عبارة عن توطين النفس ويبقى مستمرا حكما مو بلحاظ أن هناك نية فعلية مستحضرة كل الأوقات، مثل الصوم. بالصوم أنت يعني كل لحظة بالصوم تكون كافة لنفسك عن الطعام والشراب؟ لا، تغفل عنك صائم أصلا عادي، ويصح عنك صائم. لماذا؟ لأنه أنت يكفيك في الصوم مدنية الصوم. قول
بالوضوح هذا ليش ينبهون على استدامة النية؟ إيه إذا كان مجرد النية الأولى تكفي ليش ينبهون على استدامة؟
هذا على كل حال ما فيها توطين النفس، ما سمعت لك تسألون بيشتو هيك؟
يعني يقول لي
إذا واحد مثلا كان عم يتوضا، إذا واحد عم يتوضا وحصل عنده غفلة وكمل وضوء وهذا وضوء باطل،
استدامة بمعنى ما
ينقضها بنية سهلة هذه. هذا مش استدامة، استحضار، هذا اسمه استحضار نية، يعني أنا فقط استحضر النية، أنا فكرت منك استدامة.
هم يسمونها
استدامة حكمية، هاي استدامة حكمية هنا موجودة أيضا، ما نقض نيته هو.
جيب العبارة، هي استدامة الغوية.
لا أنا عم بتكلم على العبارة الأولى، أنه كيف إجمع بين قوله إنه الركن الأعظم باستمراره ثم يقول إذ لا يعتبر الاستدامة، هو مستمر بحكم يستمر، ولا هو حقيقة النية، حقيقة الإحرام ليس إلا النية الأولى. ويمكن أن يريد به، يعني بقوله يشترط في الإفراد النية، يمكن أن يراد به نية الحج جملة ونية الخروج بلي من المنزل كما ذكره بعض الأصحاب فعلا، وفي وجوبها نظر أقربه العدم، والذي اختاره المصنف في الدروس أن المقصود من نية نية الإحرام. من قال ما بيقع مصنف؟
الشيء الثاني هو يقول مصنف، وإحنا نقول مصنف.
إيه عيب، إحنا نقول توقيفية، اسمها توقيفية. وأحرامه به من الميقات وهو أحد الستة الآتية، ذو الحليفة والجحفة ويلملم وقرن المنازل والعقيق. طبعا هو ذكر أحد الستة الآتية، هو لخمسة فقط، من السادس دويرة أهله، اللي هي عبارة عن ستة الآتية وما في حكمها. طبعا ما في حكمها شو اسمه؟
محاذات،
المحاذات هي عبارة أنك مثلا بتكون بذو الحليفة، بتكون على خط ذو الحليفة فعلا.
لا،
من الميقات أو من دويرة أهله إن كانت أقرب إلى الميقات، إلى آخر العبارة. شوف هذا المطلب، إذا تفتح أنت كتاب الوسائل الجزء الحادي عشر 333-334 فما بعد سوف تجد كل الروايات اللي ذكرت هذا المطلب تقول أقرب إلى مكة، فتحسبها هكذا. أنت كلما كنت إذا قصت المسافة، هل أنت أقرب إلى مكة أو أقرب إلى الميقات؟ كلما كنت من دويرة أهلك أقرب إلى مكة من قربك إلى الميقات، فأنت وظيفتك أنت أن تحرم من دويرة أهلك. اتفقنا؟ روايات تعبر هكذا. المتن ماذا عبر؟
عرفات.
عرفات ما ذكر مكة، وتدروا مكة غير عرفات. العقل في تلك الأيام كانت مكة مدينة وعرفات جبل. فالماتن والشارح طبعا ينقل كمان هذا المطلب عن المحقق الحلي أنه مقتضى الاعتبار كأنه هكذا، وإن كان الفتاوى العلماء خلاص واضحة على الروايات ويمشوا على الروايات بمكة، بس كأنه لبالهم هو هذا. والشهيد الثاني قرره مكررا في المسالك أنه شوفوا، طالة أنت تحرم لأجل عمرة لحج التمتع، مرة تحرم لحج الإفراد. أنت إذا أحرمت إلى حج الإفراد شو لك شغل بمكة؟ ما أنت أول أعمالك بعد الإحرام سوف يكون ماذا؟ توجه إلى عرفات. فحينئذ ينبغي أن نحتسب إذا كان حجك حج إفراد أو حج قران أن نحتسب المسافة إلى عرفات، باعتبار أول أفعال الحج بالنسبة لك يكون ماذا؟ عرفات. فنقول إذا كانت من دويرة أهلك إلى عرفات أقرب من دويرة أهلك إلى الميقات، فأنت يجب عليك فيجوز لك أن تحرم من دويرة أهلك فعلا. وأما إذا كان حجك حج تمتع فالأقرب فأول
المسافة من
دويرة أهله إيه؟ لا عرفت. ليش؟
هذا حق المقرن والمقرن.
ليش؟ لأن أول أفعاله ما هو سوف يكون
عرفت
لأنه حج بالنتيجة، والحج أول أفعال الحج هو عرفة بعد الإحرام. أما إذا كانت حج
بعدين
خلاص يحسبه انتهينا، خلاص له علاقة ما لهش علاقة بمكة، له علاقة بالحساب بلحظ عرفات. وأما إذا كان حجه حج تمتع فيحتسب المسافة بلحاظ مكة، لأنه حج التمتع أوله ماذا؟ عمرة التمتع فعلا. طبعا الشهيد الثاني في المسالك الجزء السابع صفحة 203 عفوا في مش سابع في السابع الشهيد الثاني في المسالك الجزء الثاني صفحة ما بعرف شو، هناك طرح رحمه الله تعالى هذه المسألة وأكد أنه هذا يوافق الاعتبار لولا الروايات. إذا كنت سويتها بس افتح الروايات كلها مولانا، قرأتها كلها شفتها؟ فيش ولا رواية تعبر ماذا؟ تعبر بمكة. يعني حتى الوسائل عنوان الباب من كان منزله دون الميقات إلى مكة يحرم منزله، مثلا صحيح معاوية بن عمار من كان منزله دون الوقت إلى مكة فليحرم من منزله، يعني بعد الميقات شو اسمه ما بين الميقات ومكة، مثلا إذا كان منزله دون الميقات إلى مكة فليحرم من دويرة أهله، إذا كان منزل الرجل دون ذات عرق إلى مكة فليحرم إلى منزله. يعني كله أخذ المسافة ما بين الميقات ومكة. يعني إذا أنت هل تقع ما بعد الميقات بلحاظ مكة أو لا؟ كلما كان ما بعد الميقات بلحاظ مكة فتحرم من دويرة أهلك. مثلا في رواية، طبعا هذه الرواية الحديث الخامس والتاسع لطيفين، إذا بتشوفون الأحاديث اللي فيها نوع من الاستفادة من أسباب النزول، لأن نحن عندنا أسباب الصدور إحدى النكات اللي نحن ندعو إليها في الفقه الحديث هو التعرف على أسباب صدور الأحاديث. طبعا في تجارب بدوية، في تجارب بدوية وفي تجارب ينبغي أن تعمق أكثر فأكثر هذه التجارب، لأنه أنت بعض الأحيان تستطيع أن تكون سبب حديث ظاهر وبعض الأحاديث سبب حديث باطني تحتاج إلى ماذا؟ إلى استنباط. لأنه نحن نعتقد أن أهل البيت صلوات الله تعالى عليهم لا سيما الإمام الباقر والصادق صلوات الله تعالى عليهما ما كانوا أصحاب منابر ويصعدون على المنابر ثم يقولون مسألة، كانوا صلوات الله عليهم يحاكون واقعا فقهيا معينا. فلا بد ما يقولوا لا ما كان ما يكون ما كان في شيء تغير. على كل حال المسألة ما نريد بيانه تأكيده فعلا، ما نريد تأكيده في هذا المقام، بعض الأحيان يعني من شواهد على صحة ما نقول وأهمية هذا البحث ونكتة هذا البحث هذان الحديثان الخامس والتاسع هنا، هي رواية في رواية عن رباح بن أبي نصر أو مهران بن أبي نصر عن أخيه رياح. على كل حال بغض النظر عن السند وإشكالية بعض السند هنا، بس المتنين موجودين مرويان، في واحد في الكافي واحد في التهذيب. قال قلت، يعني قلت لأبي عبد الله، يروون أن عليا عليه السلام قال إن من تمام حجك إحرامك من دويرة أهلك، فقال سبحان الله، لو كان كما يقولون لما تمتع رسول الله صلى الله عليه وآله منين بثيابه إلى الشجرة، يعني تمتع من الشجرة، وإنما معنى دويرة أهله من كان أهله وراء الميقات إلى مكة، يعني هم أقرب إلى مكة، يعني جهة مكة هم مش أبعد، يعني مش يعني خلف الميقات مو قبل الميقات فعلا. أيضا بنفس الرواية ديك التسعة، قال ذلك علي لمن كان منزله خلف هذه المواقيت. هذه الرواية تؤكد على أنه أنت بعض الأحيان بتشوف حديث بتصوره مطلق، لكن هذا الحديث صادر ماذا؟ بموضوع معين. ينبغي أن تفهم هذا الموضوع لتفهم طبيعة الحديث. هذه التمسك بالإطلاقات على طريقة بيحسسك بعض أن الإطلاق أمر ذاتي للخطاب. شايف هذه الإطلاقات الذاتية؟ تحسه مثل أنه لازم ذاتي لا ينفك. تشعر بعض الإطلاقات كأنها أمور ذاتية للكلام، أنه خلص أوفوا بالعقود، اخبطها شو ما كان، كل شيء هذا
وما حل الله البيع
وخلصنا بيع، والذات لا يعلم بيع كما لا يقال ما خلق الله الحمار حمار. والحاصل لذلك هذه المسألة، فهم موضوعات صدور الأحاديث جدا مؤثر في فهمك لمعاني الأحاديث. هذا شاهد جيد للتأكيد على هذا المعنى. طبعا في أكثر المورد، يعني تلك ذلك قاله رسول الله لمن كان كذا، في روايتك بتعبر قد قال رسول الله صلى الله عليه وآله هذا لكذا. لذلك الأخباريين لم يعملوا بالسنة النبي صلى الله عليه وآله من دون بيان من قبل مين؟ من قبل أئمة أهل البيت. لأن في بعضهم بيتوهم وبيفكر أن الأخباري فقط مشكلته مع هذا مع كتاب الله، هو مع كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله، إذا لم تكن مبينة بكلام الأئمة عليهم السلام، ومش مشكلتهم فقط مع القرآن الكريم أنه يحتاج إلى مبين ومفسر من قبل الأئمة، حتى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هو عبارة، يعني تعرف ليس الأخباري، ما حدا بيقرأ أخباريين، نقرأ نحن ما كتبه الشيخ الأنصاري، والشيخ الأنصاري ما كان عنده تب الفوائد المدنية، بس بنقرأ نحن ما نقله الشيخ الأنصاري عن الأخباريين، ونعتبر أنه هذا شو قاله الأخباريون. هيك الحياة صايرة. عنده شرح الوافي، إيه ما شاء الله، عنده تبع صدر الدماغ، مش أخباري. على كل حال ما نريد بيانه فعلا. الأخباري نص عبارات، هم مشكلتهم ماذا؟ مع الأخذ بالسنة، سنة النبي من دون بيان الأئمة عليهم السلام. والذي يحفظ سنة النبي صلى الله عليه وآله هم الأئمة عليهم السلام، وهذه إحدى نكاتهم التي يمكن الاستشهاد بها على ما ذكروه فعلا. على كل حال ما يريد الماتن، إذن أنت تحتسب الأقربية إلى ماذا؟ إلى جهة عرفة، يعني بتحسب أقرب إلى الميقات، أو يعني دون الميقات إلى جهة عرفة، ولا دون الميقات إلى جهة مكة؟ يقول الحساب إلى جهة عرفات بالكتاب. الشاهد الثاني يعلق عليه بأن الروايات واردة في مكة. شوفوا العبارة، يقول وإحرامه به بالحاج، اسمع شوية غير بس، وإحرامه به من الميقات وهو أحد الستة الآتية وما في حكمها أو من دويرة أهله، إن كانت دويرة أهلي أقرب من الميقات إلى جهة وين؟ إلى جهة عرفات. يعني أنت بعد الميقات بس بتروح صوب عرفات، اعتبر القرب إلى عرفات، لأن الحج بعد الإهلال به من الميقات لا يتعلق الغرض به بغير عرفات، بخلاف العمرة فإن مقصده. ليش أذكر عرفات؟ لكن عم نحكي ماذا قبل العبارة؟ ويشترط في الإفراد النية. فشو كمل؟ وإحرامه، إحرامه ماذا؟ إحرام الإفراد من الميقات، فذكر عرفات. فيقول اعتبر القرب إلى عرفات لأن الحج بعد الإهلال به من الميقات لا يتعلق الغرض به إلا وين؟ لا بتروح على عرفات، ما تروح على مكة، بخلاف العمرة فإن مقصدها بعد الإحرام مكة، فينبغي اعتبار القرب فيها إلى جهة مكة. ولكن لم يذكره هنا، ولم يذكره هنا، وفي الدروس أطلق القرب، وكذلك أطلق جماعة. شو أطلق القرب يعني؟ لا أقرب من المقاط. وما ذكر أقرب لمين؟ أقرب إلى من أنا؟ وين بدي أقرب؟ بدي جهة أكون أقرب لها. أنا منين أقرب؟ إلى ماذا أقرب؟
هذا صحيح، لأن راح يسألك إذا أنت متمجع فمك.
حاشا لله، روايات ما في رواية هكذا. وفي الدروز أطلق القرب وكذا أطلق جماعة، والمصرح به في الأخبار الكثيرة هو القرب إلى مكة مطلقا. هاي اللي قرأنا الروايات مطلقا. شو يعني مطلقا؟ كنت حاجا أو كنت
محل ابتلاءهم كان التمتع، عشان كذا يذكر مكة.
بالأقل في الرواية تذكرها غير ذلك، بس احتمال إجاب بالي عن فضل فيه. فالعمل به يعني عمل بما ورد في المصرح به في الأخبار الكثيرة متعين، وإن كان ما ذكره هنا متوجها وعلى ما اعتبره المصنف من المراعاة القرب إلى عرفات. أهل مكة لوين أقرب؟ لجهة الوين؟ لجهة عرفات، لأن هم بعد الميقات، فهؤلاء بيحرموا منين؟ من مكة. فأهل مكة يحرمون من منزلهم لأن دويرتهم أقرب من الميقات إلى عرفات، وعلى اعتبار مكة فالحكم كذلك. بس ما يسموا ماذا أقرب إلى مكة من أهل مكة من عرفات، إلا أن الأقربية لا تدوم، يعني بيصير أنه أشبه شيء شو هن بالأولوية، إلا أن الأقربية لا تتم لاقتضائها المغايرة بينهما. واضح؟ يعني ما فيك تقول إن أهل مكة أقرب إلى مكة.
هم أهل مكة
فهم أولى بيصيروا بالحكم، لا تشملهم العبارة بالنص، تشملهم ماذا؟ الأولوية. ولو كان المنزل مساوا للميقات أحرم منه، ولو كان مجاورا بمكة قبل مضي سنتين. هذا مطلب آخر، أنه شخص إذا واحد بقي مجاورا شو اسمه، يعني إذا راحت سكن بمكة مدة سنة ونص، حجك ماذا يكون؟ حج أفراد ولا تمتع؟ ها؟ تمتع. فبتخرج إلى الميقات وبتحرم شو اسمه؟ عمر التمتع ثم تحج. بالوسائل الجزء 11-265 في روايات ظاهرة بهذا المعنى فعلا، تدل على هذا المطلب. شفت الروايات؟
ها؟ باب من أقام مكة سنتين ثم استطاع.
إيه بالي. أنه بدك سنتين حتى ننقل بحكمك من الإفراد إلى عفواً التمتع إلى الإفراد، تبقى هناك سنتين.
وبعد. ما
له علاقة بوطنه هذه؟ له علاقة بحكم تعبدي يعني. ويشترط في القران ذلك المذكور في حج الإفراد ويزيده، يعني نفس المذكور في حج الإفراد يذكر في حج القران، بس يزيد عليه ماذا؟ أنك تعقد عقده لإحرامه بسياق الهدي. ذكرنا ألف مرة. وأشعاره، كيف أشعره؟ بشق سنامه من جانب الأيمن، ولطخه بدمه إن كان بدنة، وتقليده إن كان الهدي غيرها غير البدنة. تقليده أن يعلق في رقبته نعلا قد صلى الصايق فيه ولو نافلة، ولو قلد الإبل بدل إشعارها جاز. هذه الرواية أقرأ لكم رواية، هذه أعطيني بس هذا شوي، أقرأ لكم رواية من هذا المطلب 275
275.
إيه بالي، هنا حقوق الحيوان 275 بالوسائل جزء 11. مثلا أقرأ لكم رواية صحيحة عبد الله بن سنان.
استحباب
الإشعار. بالي، استحباب الإشعار والتقليد جملة الأحكام. يعني سألت عن البدن أو البدن أو البدن، كيف تشعر؟ قال تشعر وهي معقولة، وتنحر وهي قائمة، تشعر من جانبها الأيمن، ويحرم صاحبها إذا قلدت وأشعرت. من روايات أيضا رواية يونس بن يعقوب معتبرة، قلت لأبي عبد الله إني قد اشتريت بدنة أو بدنة، فكيف أصنع بها؟ قال انطلق حتى تأتي مسجد الشجرة فأفض عليك من الماء، هذا أفض عليك ماء اغتسال، والبس ثوبك ثم أنخها مستقبل القبلة، ثم ادخل المسجد فصلي، ثم افرض بعد صلاتك، ثم اخرج إليها فشعرها من الجانب الأيمن من طبعا كل هذه الروايات إبل، يعني بدنة إبل، من سنامها، ثم قل بسم الله اللهم منك ولك اللهم تقبل مني، ثم انطلق حتى تأتي البيداء فلبي. البيداء أصدق أي بيداء؟ هاي بصير فيها الخسف إن شاء الله تعالى. بري هي بيداء العسكر، هي البيداء العسكر. يعني أنت عندك، أنت مك عندك المدينة، بتروح على جهة الغرب أتصور، على جهة مسجد الشجرة. بعد مسجد الشجرة بقليل بتصير في منطقة واسعة، تلك الأيام كانت سموها كمنطقة البيداء فعلا. هناك يحصل الخسف بالبيداء على جهة غرب، يعني جنوب غرب، عبر جنوب غرب المدينة هي منطقة البيداء. سأنتوا ما أدري الخرائط بذهنكم أو لا، بس هناك بتصير على جهة ماذا؟ جنوب غرب المدينة فعلا. لكن شو حاط خريطة؟ شو بذهنك أنت؟ خريطة دور الشهر؟ على كل حال فعلا هذه تكون ماذا؟
سياق الهدي والتلبية.
ففي روايات ظاهرة بهذا المعنى إيه بلا أشكال. كذلك كثير من الروايات على كل حال بنفس المضمون ذكرت مسألة الشق والإشعار التقليد ومشاكل ذلك. تراجع الروايات كثيرة. بهذا نكون تممنا الكلام في أصل الفصل. عندنا مسائل تأتي إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وعلى آله.